الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة. مستمعين في كل مكان، ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. مستمعين الأكارم، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن أحكام الأضحية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة يا شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء والإخوة، وأتكلم إن شاء الله عن شيء من أحكام الأضحية، ولازلنا معكم في هذه العشر الفاضلة، العشر من ذي الحجة، التي الأعمال فيها محبوبة إلى الله ويحب الله العمل فيها جدا. فمن الأعمال الصالحة التي تقع فيها إن شاء الله في آخر يوم منها ذبح الأضاحي. والأضحية هي ما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله تعالى وتعبدا له. وسميت الأضحية بالأضحية لأنها تذبح ضحى، أي بعد صلاة العيد، عندما ينتهي الناس من صلاة العيد يكون قد دخل وقت الضحى، ولذلك من صلى العيد يضحي، ولأنها تذبح هذا الوقت سميت بهذا الاسم وقيل غير ذلك. والأضحية العلماء اختلفوا في حكمها، فمنهم من قال أنها سنة مؤكدة يكره للقادر الذي يملك الثمن أن يترك الأضحية، وأكدوا على أنه القادر على ثمنها لا يتركها، بل يسعى بما استطاع من مال أن يضحي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة وتجب في ذمة المستطيع، أي الذي يملك ثمنها أو يملك شاة أو يملك حلالا عنده، فيعين واحدة من ما عنده من بهيمة الأنعام، يعين أضحية عنه وعن أهل بيته. والذين قالوا بأن الأضحية واجبة على المستطيع شرط أن يملك الثمن أو يملك الاستطاعة على الشراء أو يملك بهيمة الأنعام عنده مثلا في مزرعته أو في بيته، فحينئذ تجب عليه الأضحية على هذا القول من أقوال أهل العلم. والذين قالوا بوجوبها استدلوا بالقرآن والسنة، من القرآن قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، وتفسيرها النحر قالوا النحر يوم العيد، نحر اللي هو الأضحية، نحر البدن أو البقر أو الشياه، وهذا الأمر قالوا للوجوب فأفاد الوجوب. وأيضا استدلوا بالحديث الصحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له سعة، يعني عنده قدرة مادية، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. قالوا هذا وعيد على ترك الأضحية، والوعيد لا يكون إلا على واجب أو على ترك واجب. واحتجوا أيضا بالحديث الصحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شم رائحة اللحم أن أناسا ذبحوا قبل صلاة العيد، يعني استعجلوا قبل الوقت ولا تجزئ الأضحية قبل صلاة العيد، ينبغي أن تكون بعد صلاة العيد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. والدلالة في هذا النص أنه صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد مكانها أضحية أخرى، وقالوا لو لم تجب لما أمرهم بالإعادة، وإنما كان سيقول ذبحكم لم يقع في مكانه وانتهى الأمر. لكن لما أمرهم قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، هؤلاء الطائفة من أهل العلم قالوا أنه إذن معناه أنها واجبة. والقول الآخر كما ذكرت لكم أنها سنة مؤكدة يكره للقادر على ثمنها أن يتركها. والقول بالوجوب قوي، والقادر على الأضحية لا يدعها لا يتركها، لسببين أو لأكثر من سبب. أولا لأنها عبادة وشعيرة من شعائر الله، الله عز وجل نبه عليها في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهي إذن النسك الذبح، فيشمل الذبح. فهنا المسلم يتعبد لله بذبح الأضحية. كذلك هي ضحية ودفع بلاء عن الشخص وعن أهل بيته وعياله، يتصدق بثمنها ويأكل منها، يتصدق بلحمها ويأكل منها ويطعم، وهذا فيه من الخير وفيه من الأعمال الصالحة الطيبة. وثالثا لأنها عبادة فيها إراقة الدم في سبيل الله، لأن الأضحية تذبح بسم الله وطاعة لله وتعبدا لله، ويذكر عليها اسم الله. فلذلك كانت عبادة طيبة جدا، خاصة أنها في سبيل الله، لتخالف من يذبح لغير الله أو من يذبح وهو قد أشرك مع الله شيئا آخر أو إلها آخر. فيتميز المسلم الموحد بهذا الذبح لله، فكانت عبادة طيبة. لذلك حتى الذين قالوا من أهل العلم أنها سنة قالوا مؤكدة يكره للقادر على الأضحية أن يدعها. وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الأضحية تجب عن الشخص وعن أهل بيته، أن يضحي الإنسان عن نفسه وأهله وعياله، شاة واحدة تكفي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته. وهذه الأضحية يستطيع الشخص إذا ضحى عن أهل بيته أن يشرك من كان من أرحامه من الأموات الأقرباء، مثلا لو كان له ولد قد توفي أو توفاه الله ينوي أنه أيضا يصله الأجر، أو عنه وعن أهل بيته عن والده أو عن والدته. وجوز بعض أهل العلم أن يدخل في الأضحية الحية الأضحية التي للأحياء من كان من الأموات الأقرباء له، ولم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية خاصة عن الأموات كما تلاحظون، إنما ضحى عنه أهل بيته. فلذلك الأضحية سنة للأحياء لا للأموات لعدم ورود النص في ذلك. وإذن الصحيح أنها واجبة عن الشخص عنه وعن أهل بيته. والمسألة الثالثة في الأضحية أيضا من مسائل الأضاحي أنه لا يجوز التصدق بثمنها، لا تكون أضحية. يعني لا يأتي الإنسان للفقير يقول له خذ هاي 500 الأضحية، لا، هي يجب أن تذبح. يشتري شاة أو يوكل من يشتري من بهيمة الأنعام فيضحي عنه وعن أهل البيت. أما إذا دفع المبلغ للفقير، رأى فقيرا فأعطاه ثمن الأضحية، هذه صدقة مال وليست أضحية. وفرق بين صدقة المال وبين الأضحية. لكن التوكيل ممكن، يعني تعطي شخص 500 وتقول له اشتر أضحية وضحي عني، أو كما يفعل الناس اليوم مع الجمعيات الخيرية عندما يدفعون المال هم لا يضحون بالمال، لأنما هم يوكلون الجمعية لتضحي عنهم، وهذا يختلف عن التوكيل وعن التصدق بالثمن الذي هو لا يقع أضحية. أيضا من مسائل الأضاحي كذلك ينبغي أن يختار الأفضل في الأضاحي، لا يبحث عن الرخيص جدا أو الهزيل أو المريض، لأنه كما سيأتي إن شاء الله أن هناك عيوب إذا وجدت في الأضحية، فإن الأضحية لا تجزئ، يعني لا تقبل، لأن الأضحية لها شروط وكما سأذكر. فأنت تقدم شيئا لله عز وجل، فقدم أحسن ما تستطيع وأجود ما تستطيع. فالله سبحانه وتعالى نبه على تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب. فالمؤمن التقي هو الذي يعظم شعائر الله، هو الذي يحب طاعة الله، هو الذي إذا عمل عبادة عملها بأكمل وجه وأحسن وجه. ولذلك عندما تقدم أضحية قدم أضحية جميلة سمينة سليمة من العيوب مستحسنة، وهذا التعظيم دلالة في قلبك على الإيمان في قلبك، لأن الله نبه على هذا. ذلك ومن يعظم شعائر الله دليل على إيش؟ فإنها من تقوى القلوب، أي تقوى قلوب المؤمن. المؤمن يدفع إذا شاء جميلة بألف 1300 ويستطيع يدفع، ولا يشتري مثلا ب350 شاة هزيلة أو ضعيفة، لأن هذا أنت تقدم لله أولا طاعة لله، فقدم الأجود. كما أنك تحب إذا قدم لك أحد شيئا أن يقدم لك شيئا جميلا طيبا، ولله المثل الأعلى. ثم أنت هذا الذي تقدمه في الحقيقة تقدمه لنفسك، تجد أجره إن شاء الله يوم القيامة أمامك. فكلما قدمت الأحسن كلما كان هو أفضل وأجود لك يوم القيامة. وهذه الأضحية لها شروط لا بد منها. الشرط الأول، لا بد أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبر شرعا، فلا تجزئ إذا كانت أقل من السن المطلوب، لا تجزئ أقل من السن المطلوب. العلماء لهم كلام في اختلاف السن، والصحيح والله أعلم يجزئ الجذع من الضأن، يعني أجلكم الله الكبش أو النعجة أن يكون أتم 6 أشهر فما فوق، والثني من غيرها أو من غير الضأن، والمعز ما تم 1 سنة، والبقر ما تم 2 سنين، والإبل 5 سنين. هذا يجزئ إن شاء الله. ولو ذبح الإنسان الضأن 1 سنة فما فوق فهذا أفضل، يعني إذا كان يريد أن يضحي بالكبش أو النعجة فسنة فما فوق أفضل، لكن لو ضحى بالضأن من 6 أشهر فهذا إن شاء الله يجوز إن شاء الله تعالى ويجزئه، وإن كان اتمام السنة أفضل إن شاء الله. أيضا الشرط الآخر، أن تكون من بهيمة الأنعام، أي لا يجوز أن تكون من غير بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والغنم على نوعين، الضأن والمعز. والضأن هو الكبش والنعجة، والمعز هو جلكم الله رفع قدركم التيس والعنز. فهذا فبهيمة الأنعام الأضحية لابد تكون من بهيمة الأنعام، لذلك لا يجوز من غير بهيمة الأنعام ولو كانت أغلى ثمنا، يعني الغزال أغلى من المعز، ولكن لا يجزى في الأضحية ولا يضحى بغير بهيمة الأنعام، لا يضحى بالغزال ولا بمثلا الدجاجة أو الديك، فهذا لا يقع أضحية ولا يكون، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. هذا هو الشرط الثاني ولا بد منه. أيضا الشرط الثالث، أن تكون سليمة من العيوب، خالية من العيوب، والعيوب التي لا تجزئ معها الأضحية 4 عيوب. إذا وجدت في الأضحية فالأضحية غير جائزة كأضحية تكون شاة لحم، وهي التي أتت العيوب هذه ذكرت في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا، أي الذي يترك ولا ينفع، فقال: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء التي لا تنقي، العرجاء التي تعري إذا مشت بحيث تتخلف عن الغنم ولا تلحق الغنم، يعني عرجها ظاهر. أما إذا كان عرجا خفيفا لا تتخلف عن الغنم فهذا يجوز. أما العرج البين، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين، قال: البين ضلعها، يعني تتخلف عن الغنم، فهذه لا يجوز في الأضحية، عرجها ظاهر. وقال: العوراء، يعني التي فقدت إحدى عينيها، لا ترى بالعينين جميعا، إنما ترى بعين واحدة، وإنما لم تجز العوراء والعرجاء لأنها تتخلف في الرعي، لا تأكل جيدا، ولأن ما يقدم لله لا يكون فيه نقص. وقال: المريضة البين مرضها، أي التي مرضها ظاهر وواضح، بحيث إذا نظرت له عرفت أنها مريضة هزيلة، لا تستطيع مثلا أن تقف أو لا تستطيع أن تمشي، بل هي نائمة على الأرض، فهذه مريضة بين مرضها. والعجفاء، العجفاء المقصود الهزيلة التي ليس في عظامها مخ، وهذه كريهة البنية، كريهة المنظر، ترى فيها أنها عجفاء هزيلة جدا لأن مخ العظام قد ذهب، فهذه تسمى العجفاء. هذه العيوب 4 إذا وجدت في البهيمة أو وجد أحدها فإن البهيمة لا تصلح أن تكون أضحية. والشرط الأخير أن تذبح في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق، فأيام الذبح 4 أيام بعد صلاة العيد، اليوم 10 من ذي الحجة، ويستمر الذبح ليلا ونهارا في 10 بعد صلاة العيد، وفي اليوم 11، وفي اليوم 12، وفي اليوم 13 اللي هو 3 أيام التشريق. فإذا غابت شمس آخر يوم من أيام التشريق حينئذ يكون انتهى وقت الذبح. هذا ما تيسر أن يذكر عن بعض أحكام الأضحية، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عودة مجددة إليكم مستمعين الأكارم في برنامجكم شريعة النور. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقدر نسألكم إن شاء الله؟
تفضل أبو علي.
عندنا سؤالين. السؤال الأول، حكم مثلا شخص يضحي، يوكل مثلا أحد الجمعيات مثلا ويذبحون له، فما حكم هذا الفعل؟ يعني ما في بأس هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا الشخص أراد أن يضحي، ففي الحديث مثلا أن هذا الشخص يمسك عن شعره وظفاره وبشرته، ولكن يعني هل هذا الأمر في الوجوب؟ لأن البعض مثلا احتج قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الهدي ولم يحرم عليه شيء، قال هذا يعني مثلا للكراهة، يعني قال في صارف مثلا هذا الحدي.
نعم
فإنه توضيح من الشيخ.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي، تسمع إن شاء الله جابة الشيخ. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
السيك بالنور، تفضل أبو أحمد.
شيخ عبد الله أبو محمد، بحالك بخير؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يحفظك. كان سؤالي، الله سبحانه كان أعطي فلوس مال الضحية للجمعية وهلال الأحمر. سؤالي، هل يوم العيد هم بيكونوا متوكلين يذبحوا او ننتظر لثاني العيد على اساس اللي بيتحلق واللي هل نقول لهم هذول اكيد يوم العيد يخلص الضحايا اللي متوكلينهم ويضحوا عنه، او كيف الراي؟ هذا سؤالي
ان شاء الله.
بس من فضلك انا ما عندي راي ولا شيء، لو تجاوبين الحين على التليفون جزاكم الله خير.
ان شاء الله ان شاء الله ابو احمد. فالشيخ بالنسبه من وكل الجمعيات الخيريه في الاضحيه، متى يحلق؟ اول يوم وثاني يوم وثالث يوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المقصود بأخذ الحلق طبعا أخذ ما يجوز أخذه من الشعر كالأظافر وشعر الرأس، وأجلكم الله مثل شعر الإبط، فهذه الشعور الجائز أن تحلق. هذه إن كانت الجمعيات تنتهي من ذبح الأضاحي داخل الدولة جميعا في يوم واحد وتعيد الناس بذلك، فحينئذ ينتظر الشخص إلى الليل أو آخر الليل بإمكانه أن يتنظف، وإن أخر ذلك إلى اليوم التالي احتياطا فهذا أفضل. أما إن كانت الجمعيات لا تعلم أو لا تدري أو تؤكد أنه سينتهي خلال يوم أو يومين، فحينئذ ينتظر الشخص اليوم الثاني إلى نهاية غروب الشمس في الليل يتنظف، فهذا يأخذ من أظفاره وشعره، فهذا هو الأحوط والأفضل. فهم العهدة والمسؤولية في ذمتهم، فإن جزموا ينتهون في يوم واحد فحينئذ ينتظر الشخص إلى الليل، وكلما أخر أو اليوم الثاني أفضل، وإن قالوا في يومين فينتظر الشخص في يومين، ونرجو من الله أن يكونوا صادقين إن شاء الله.
نعم.
والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا فضل الشيخ. هنا سؤال عبر رسالة نصية القصيرة، يقول اشترى ضحية سمينة خالية من الأمراض، يقول الحمد لله، لكن يقول فيها حليب، هل يجوز ذبحها؟
نعم يجوز ذبحها، الحليب الموجود فيها لا يمنع من الذبح، لأنه أولا لا ليس بعيب يمنع من إجزائها، وثانيا ليس هناك دليل أن وجود الحليب يمنع ذبح الأضحية، ويستطيع أن يستفيد من هذا الحليب أن يشربه أو يستفيد منه، بعد ذلك إن شاء الله يقوم بالتضحية، أفضل من أن يتلف هذا المال، لأن هذا الحليب مال ونعمة، إن تركه تلف مع الأضحية أو مع الذبح وذهب في الضرع، وإن استفاد منه قبل الذبح إن كان ليس فيه ضرر فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا ذبح تقرب إلى الله، ذبح شكر لله، وليس هو ذبح فدية أو غيره، والله تعالى أعلم.
وعلي فضل الشيخ يسأل عن حكم توكيل الجمعيات الخيرية في الأضحية، والأفضل أن المسلم يعني يذبح أضحيته بيده.
نعم، الجمعيات بشرط أن تكون معتمدة في الدولة ومرخصة بإذن ولاة الأمر، فإن كانت من الجمعيات المرخصة والمعتمدة والمعترف بها فيجوز توكيلها وإعطاؤها المبلغ على أن يقوموا هم بالأضحية كوكلاء عن المالك الأصلي أو عن المضحي الأصلي. أما الأفضل أن يضحي الشخص بنفسه، وذلك لأنه يعرف متى يذبح، فمن ثم يدري متى يقص من شعره وأظفاره، وثانيا لأن بعض العلماء قال بوجوب الأكل منها استنادا إلى قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقالوا الأكل لا بد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح ضحيته بيده والهدي بيده جمع له بضعة من اللحم في قدر، أي من كل ذبيحة في قدر، وأكل منها وحسى من مرقها، فكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يأكل من ضحيته، فمن ذبحه هو في بيته فهو لا شك أن إذا ذبح وذهب وتعنى واشترى وذهب بها إلى مكان الذبح المقصب المكان الرسمي فصح في تعب، لكن إن شاء الله الأجر على قدر المشقة. والشيء الثالث أيضا أفضل الشخص يضحي بنفسه، لأن في هذا أيضا إحياء للسنة، بحيث يرى الأولاد الضحية ولما يأخذونها إلى المقصب للذبح يرون ويعودون باللحم فيأكلون منها فيتذكرون، وتحيا هذه الشعيرة ويعرفها الأجيال وتحيا فيهم هذه السنة ويأكلون منها ويتصدقون ويهدون، فكان هذا هو أفضل وإن كان فيه قليل من المشقة. وقد يقول قائل يعني تعرفون أن يحصل الزحام بالنسبة للذبح، نقول لا بس، أول يوم في زحام لكن ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم يبدأ يقل، خاصة أن الذبح فيه سعة الحمد لله، فعندنا 4 أيام نستطيع من خلالها إن شاء الله أن نضحي ونذبح، فلله الحمد، الله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ عبدالله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يبارك فيك أحفظ.
حياكم إن شاء الله. سؤالي فضيلة الشيخ في فترة العيد.
نعم.
فطرت أنا أفراد الأسرة كلهم عددهم 6 أشخاص مع الخادمة، الخادمة مسلمة. طلعت الزكاة عن 5 ونسيت شخص واحد. فما الحكم في هذا فضيلة الشيخ؟
طيب.
جزاك الله خير أخ عبد الله. حياك الله. السلام عليكم. الشيخ أبو علي يريد أن يضحي. فيقول أمسك عن الشعر والأظافر، يقول هل الإمساك للوجوب؟ يقول أيضا سمع قول يقول أنه للكراهة، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث الهدي لم يحرم على نفسه شيئا.
نعم، العلماء رحمهم الله لا شك أنهم اختلفوا في هذه المسألة، هل هذا الإمساك للكراهة أم للتحريم؟ فحتى الذين قالوا للكراهة يعني تمسكوا بالنص، والذين قالوا بالتحريم هم كانوا أولى بالصحة والتمسك بالنص، وهو قول طائفة من أهل العلم منهم الإمام أحمد وابن حزم وغيرهم من الفقهاء وكبار العلماء والسلف. النصوص في الظاهر دالة على الوجوب، وجوب الإمساك عن الشعر والأظافر، ودالة على تحريم الأخذ من الشعر والأظافر، خاصة الحديث في صحيح مسلم وفي غيره، حديث أم سلمة وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وهذا نهي. وكذلك في الحديث الآخر فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، وفي نص فيه تأكيد على عدم الأخذ، فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أيضا عند مسلم إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي يقول عليه الصلاة والسلام فلا يأخذن ولا شعرا ولا يقلمن ظفرا، والنون هاي نون التوكيد، فصار هنا النهي مؤكد بأمرين، باللام الناهية فلا يأخذن، هذه لام النهي ونون التوكيد، فأكد الرسول صلى الله عليه وسلم النهي هنا بأمرين باللام الناهية وبنون التوكيد. فمن هنا من قال من أهل العلم بحرمة قص الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي تمسك بهذه النصوص التي ظاهرها التحريم. الصارف عنها لا يقوى على صرفها، أولا من تكلم في هذه الأحاديث أنها في صحيح مسلم وأن فيها ضعف فقد أخطأ خطأ فاحشا، وذلك الذي يتكلم في مثل هذا ليس هو من أهل الحديث ولم يكن من أهل الحديث كما انتشر عند بعض الناس. الذي يريد أن يتكلم في الأحاديث خاصة في الصحيحين يجب أن يكون من جهابذة هذا الفن، ثم الصحيحان لهما هيبتهما، لا ينتقد الحديث فيهما بهذه السهولة، وقد تلقتهما الأمة بالقبول من زمن كبار العلماء والحفاظ من بعد الإمام البخاري ومسلم. الذي يريد حتى الذين تكلموا في الصحيحين تكلموا في أفراد كلمات وليس في أحاديث بهذه العظمة بهذه الأسانيد القوية، ولا يتكلم إلا جهابذة فن العلل كالدارقطني أو ابن المديني أو أمثال الحافظ بن حجر العسقلاني أو أمثال الحافظ الذهبي أو أمثال أبي علي الجياني الغساني الأندلسي أو أمثال ابن عبد البر الأندلسي، جهابذة الفن وحفاظ وليس من المعاصرين أو ممن مات قريبا يأتي لينسف لنا حديثا في صحيح مسلم. لو فعلنا هذا لذهبت هيبة الصحيحين ولضيعنا كثيرا من الأحكام، والصحيحان عند المسلمين أصل الأصول بعد القرآن الكريم، فليس من السهل أن نضيع أحاديث في صحيح مسلم أو في البخاري الذي يريد أن يتكلم في هذه الأحاديث. ينبغي أن يقف وقفة طويلة جدا وأن يحاسب نفسه حقيقة قبل أن يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، كون أن عائشة رضي الله عنها قلدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها. أولا، هناك فرق بين الأضحية وبين الهدي، فالهدي ما ذبح في الحرم، وهناك لمن ذهب حاجا حج قران، والأضحية ما ذبحت في البلد. الشيء الثاني، أن كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الهدي ولم ينقل عنه أنه مسك عن شعره وأظفاره، هذا لا يقوى أن ينزل بحديث نص صريح من رتبة التحريم للكراهة، لأن غاية ما في الحديث عائشة السكوت. وأما حديث أم سلمة فمنطوق، إذا دخلت العشر أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس، والمسكوت عنه لا يسقط المنطوق، هذا أمر غريب. فالقوة هنا في النهي واضحة في نصوصها، فلا يمس أو فلا يأخذن أو لا يقلمن، فكيف نأتي لحكم مسكوت عنه نسلطه على نص صريح صحيح في النهي والتوكيد بنون النهي، وهذا غاية ما فيه أن سكت عنه. وثالثا، إذا سكت عن حكم في نص ما ليس معناه أنه انتهى الحكم، وخاصة إذا وجد في نص آخر، لأن النصوص عندما يجمعها الفقيه خاصة المجتهد يجب أن تتضافر، بمعنى أنه يجمع كل الأدلة ليأخذ منها الأحكام. فكون أنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الأخذ، ولم يقل لما أمر بتقليد هديه لم ينقل عنه، فقط غاية الموضوع لم ينقل عنه أنه أمسك عن شعره وأظفاره، هذا سكت عنه في هذا النص، لكنه تكلم فيه في نص آخر. وهذه القاعدة لو عملنا بها، أن إذا سكت عن حكم في نص وتكلم في نص آخر أهدرناه، لضيعنا كثير وكثير جدا من الأحكام، وهذا لا يقول به أهل العلم أبدا. شيء آخر أيضا، غاية ما في حديث تقليد هدي حديث عائشة أنه سكت، أي يعني أخذوا منه الإباحة، إباحة أخذ الشعر والظفر، وعندنا حديث أم سلمة فيه النهي الصريح عن أخذ الشعر والأظفار. ومعلوما عند الفقهاء القاعدة المعروفة، إذا تعارض مبيح ومحظور قدم النص الذي فيه الحظر، إذا تعارض مبيح ومحظور قدم النص الذي فيه الحظر لأنه صريح. والإجابة الأخيرة الخامسة عن هذه الشبهة التي تعبت الناس، أنكم عندما تنظرون في حديث عائشة لما قلد له الهدي وسكت، أي لم ينقل عنه أنه يعني توقف عن إمساك الشعر والأظفار، هذا النص غاية ما فيه فعل ترك، أي ترك هذا الفعل، وعندنا هنا منطوق، والمنطوق يقدم على الفعل إذا تعارض، لأن الفعل قد يكون لسبب ما تأخر الفعل أو لسبب ما بدل فيما بعد، ولكن المنطوق صريح في الحكم فيقدم المنطوق. وأخيرا، غاية ما في نص حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ولم ينقل عنه أنه أخذ من شعره أو لم ينطق عنه أنه لم ينقل عنه أنه أمسك عن شعره وأظفاره، هذا مفهوم من النص، هذا المفهوم أو ما يلوح من النص يسمى مفهوم النص، أو يسمى دلالة النص بالمفهوم أو ما يلوح من النص. ومعلوم أن حديث أم سلمة فيه المنطوق لا يمسن أو لا يأخذن، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق. هذه القواعد التأصيلية عندما توضع أمام النص والفقه يجب أن تؤصل بمثل هذا التأصيل. وأما من اجتهد من أهل العلم فله اجتهاده في الكراهة أو غير، فله اجتهاده وهو مأجور في كل الأحوال إن شاء الله غير آثم، هذا اجتهاده، قد يكون النص وصله أو قد لا يعلم صحته أو إلى آخره، من الأسباب الكثيرة والكثيرة جدا التي قد تؤدي بالفقيه إلى اجتهاد ما نسأل الله أن يغفر لهم جميعا فقهاء الإسلام وأن يحسن إن شاء الله مكانتهم في الجنة ويعفو عنهم، والله تعالى أعلم.
الأخ عبدالله فضل الشيخ يسأل عن، يقول أنه أخرج زكاة الفطر عن عائلته ست أشخاص، وهم يقول نسيت شخص واحد وأخرته خمسة.
نعم، الذي نسيته إن شاء الله لا بأس الآن تخرج عنه إن شاء الله، وبأن من قوت البيت من رز البيت أو تشتري من نفس طعام البيت، وطعامنا في البلد هنا الرز، وتخرج عنه كيلوين ونص أو كيلوين واربعين جرام أو كيلوين ونص من الرز، تتصدق به على أي فقير تعرفه قضاء، وبذلك إن شاء الله تبرأ ذمتك، وأسأل الله أن يعفو عنك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز أن نتبرع بقيمة العقيقة عقيقة ابني لصالح الفقراء هنا أو في بلدي؟
السؤال يحتمل أحد وجهين، إما أنه يقصد فعلا القيمة أن يدفعها نقدا، أو أنه يقصد أن يذبحها ويتبرع باللحم. أما إن كان قصدك أنك تتبرع بالقيمة بمعنى أنك تدفع قيمتها، فإذا كان الولد مثلا شاتين عن الولد شاتاني، فمثلا ألف درهم تعطي ألف درهم للفقير، فإن هذا لا يصح عقيقة، إنما يكون صدقة ولا يقرع عقيقة. أما إن كان قصدك أنك توكل من يذبح في برع البلد فهذا يجوز، ولكن الأفضل أن تضحي هنا، عفوا أن تعق بالعقيقة ولدك هنا في المكان الذي أنت فيه، لأنه ليس القصد من العقيقة كذلك إطعام اللحم للفقراء، إنما القصد أن تحيي هذه السنة وأن تقف أنت عليها وأن تأكل منها أو تتبرع منها. فلا شك أن ذبحها هنا أمام عينيك متأكدا متثبتا وتأكل منها أو تتصدق منها هذا أفضل. أما الفقراء في الخارج فيستطيع الإنسان أي وقت يتبرع لهم ويتصدق لهم ويعطيهم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الكريم البلوشي، من الأخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحية محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.